بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فصل. والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق. طيب، هنا دخل في كيفية الغسل، فقال: والغسل الواجب أي غسل الجنابة، وأيضا من يقول بغسل الجمعة أنه واجب. فإذا هناك ما أوجب الغسل فإن هذا الغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه، يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق. وجاء في ذلك حديث، جاء عند البخاري في حديث جوير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: أما أنا فأحث على رأسي 3 حثيات، أي في الغسل، أما أنا فأحث على رأسي 3 حثيات ثم أفيض الماء على سائر جسدي. جاء في رواية خارج صحيح فقط أنا هذا غسله عليه الصلاة والسلام. فأيضا جاء نحوه من حديث أم سلمة. فدلت هذه الحديث على أن الواجب في الغسل هو تعميم الجسد، ولهذا الفقهاء يقولون أن للغسل ركنان. الركن الأول هو النية، معناه على قول الشافعية النية وتعميم الجسد بالماء، وتعميم الجسد بالماء، هذا ركني الغسل أو ركني الغسل. وبعضهم يجعل النية شرط فيجعل الغسل تعميم الجسد بالماء، هذا الواجب. لكن قد جاءت كيفية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ذكرنا الاختلاف في مسألة المضمضة والاستنشاق فيما تقدم في الوضوء. جاءت كيفية في حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، جاء في حديث عائشة وضوءه كاملا، وجاء في حديث أم سلمة أنه ترك رجلي، ثم أنه اغتسل حث على رأسه 3 حثيات حتى ظن أنه قد بلغ وصول شعره، وصول شعره معنى البشرة، حث على معنى حثيات على رأسه، وهذا بحسب كبر الرأس وصغر. إذا كان الشعر كثير يحتاج قد يكون إلى أكثر من 3، وإذا كان صغيرا يحتاج إلى 3 أو أقل. فالمهم أنه يصل بالماء إلى بشرته، ثم بعد ذلك يغسل سائر جسده. والسنة أنه يحث على رأسه 3 حثيات بالماء، أولا يبدأ بشقه الأيمن ثم بالأيسر ثم وسط، ثم يغسل شقه الأيمن. وإن كان بعض العلم يقول أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا في الغسل، هذا صحيح لم يثبت بنصه، لكن جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره وفي تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، فدل على أن الطهور يبدأ باليمين. وإلا كما قلنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل فبدأ بيمين جسده، أما الرأس فهذا قد جاء ثبت في صحيح البخاري أنه يبدأ بشق رأسه الأيمن. ثم يغسل سائر جسده، يغسل إن كان بدأ بالأيمن ثم الأيسر ثم رجليه وسائر جسده، يصب الماء عليه. وهنا ذكر الدلك، قال والدلك لما يمكنه دلكه، كأن الإمام الشافعي يرى أن الدلك واجب، أن الدلك واجب، وصحيح أن الدلك ليس بواجب، لأن الدلك ليس إلا تعميم للماء أو زيادة في الغسل، أو زيادة في الغسل. فلهذا الصحيح أنه ليس بواجب، وليس هو وليس كما قال بعض الفقهاء أنه يدخل في مسمى الغسل، بل أنكر ذلك كثير من أهل اللغة ومن أهل العلم أنه لا يدخل في مسمى الغسل. الغسل إسالة الماء على العضو، هذا الغسل. أما الدلك فهذا من باب الزيادة، فعنا لو انغمس في بحر يكفيه، ولو أصب الماء على سائر جسدي يكفيه. وثم ذكر أنه قال ولا يكون شرعيا إلا بالنية لرفع موجبه، هذا تقدم أن النية أنها شرط أو ركن. وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن. ف مسألة الوضوء، الوضوء يكون قبل الغسل، المستحب أنه قبل الغسل، فهذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان إذا كان مثلا الإنسان عليه حدث أصغر يوجب الوضوء، فهل يكفيه الغسل؟ فهذه مسألة خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء يقولون يكفيه أي غسل حتى ولو كان غسل تبرد، إلا الحنابلة يقولون لابد أن يكون غسل عبادة، والمذهب عندهم لابد أن يكون غسل واجب. أنا في مذهب الحنابلة المشهور عنه في المذهب أنه يكون لابد أن يكون غسل جنابة، وعندهم قول في المذهب أنه ولو غسل عبادة مثلا غسل جمعة غسل عيدين، لكن هم يرون في المذهب عندهم لابد أن يكون غسل جنابة. إذا كان غسل جنابة يجزى عن الوضوء، وأما يقولون إذا كان غسل تبرد مثلا إنسان مثلا سيتبرد سيغتسل، هل يكفي هذا يجزى عن الوضوء؟ مثلا إنسان بال الآن عنده حدث أصغر يحتاج إلى وضوء، هل يكفيه أنه يغتسل يكفيه عن الوضوء؟ فهنا يقولون لا ما يكفيه إلا الغسل الواجب، وأما الجمهور يقولون يكفيه، والحنابلة يقولون أنه ما يسمى غسل إلا الغسل الشرعي. لكن الأصل هو ما الغسل يعتبر غسل لجميع الأعضاء، غسل لجميع الأعضاء، فما دام أنه يغسل جميع الأعضاء فهو داخل فيه الوضوء. فالأصل أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبير بن مطعم أما أنا فأحث على رأسي 3 حثيات من ماء ثم أغسل سائر جسدي فقد طهرت أو فقد طهرت، وجاء في رواية في حديث أم سلمة فتطهرين، فدل على أن الطهارة تحصل، أن الطهارة تحصل بالغسل. فلهذا كما قلنا لا دليل صريح على أنه لابد أن يكون غسل واجب، لكن من باب الأحوط أن الإنسان إذا كان عليه حدث لا يغتسل غسل التبرد ويجعله كافيا، بل يتوضأ ثم يغتسل. طيب، قال فصل ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتا وللإحرام لدخول مكة. أنا هذا يقول ويشرع، ويشرع معنى لفظة ويشرع معنى قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. أنا ويشرع هذا كأن الشوكاني يريد أن يبتعد عن الإشكال، فهو مشروع، لكن هل هو واجب أو مستحب؟ فهذا سيذكره في الشرح، معنى ذكره في الشرح. فجاء عن بعض السلف أنه واجب، جاءت حديث كثيرة في وجوبه من حديث عبد الله بن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، حديث سلمان وحديث جماعة من الصحابة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة كذلك، إن حقا على العبد أن يغتسل في اليوم في الأسبوع مرة، وجاء يغتسل جمعة، فالغسل واجب، الغسل الأسبوعي واجب، يغتسل في الأسبوع مرة. لكن هل يجب لصلاة الجمعة؟ هل يجب أن يغتسل لصلاة الجمعة؟ الأحاديث دلت على الوجوب، إلا بعض الأحاديث التي صرفت هذه الوجوب، منها ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم أتى إلى المسجد أو ثم أتى إلى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام. فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، وجاء في رواية في مسلم: من توضأ، وجاء في رواية: من اغتسل، جاء من توضأ وجاء من اغتسل. فلهذا فهذا الشك يحمل على أنه يحمل على اليقين وهو الغسل من اغتسل. وهناك أيضا حديث آخر جاء من طريق الحسن عن سمرة، وفيه أن في الحديث: من توضأ الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث جاء من طريق الحسن عن سمرة ولا يصح، لا يصح هذا الحديث، وهو صارف للوجوب. والظاهر من الحديث أن الغسل يجب على من كان به شيء من الأوساخ أو شيء من الروائح حتى يذهب هذه الروائح. فقد جاء في الصحيحين في حديث عائشة أنها قالت: كان الناس يخرجون من العوالي ينتابون رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، العوالي عوالي المدينة معنى الأماكن المرتفعة معنى البدو غالبا، يخرجون من العوالي وكان لباسهم الصوف، كانوا يلبسون الصوف، الصوف يعمل رائحة إذا جاء في وقت شمس فيعمل رائحة في الجسد، فكانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في رواية أنه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتوا ليومكم هذا، وجاء في رواية: اغتسلوا ليومكم هذا. فدل هذا الحديث على هذا، إذا سلمنا بالصوارف على أن الغسل لا بد منه، خاصة إذا كان الإنسان فيه روائح وكذا. لكن هل هو متعلق بالجمعة؟ معنى لو الإنسان ما اغتسل صلاته تكون غير صحيحة؟ لا، ليس كذلك. واستدل العلماء من الصوارف التي ذكروها القصة التي في صحيح البخاري بين عثمان وعمر، فعثمان جاء في وعمر يخطب فقال: ما لكم يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم قدوة الناس، أو كما قال عليه رضي الله عنه، أنتم قدوة تأتون في هذا الوقت. فقال يا أمير المؤمنين، والله أسرعت وما لحقت إلا أن توضعت وجئت. قال: أو الوضوء أيضا، معنى توضعت وجئت. فلم يستطع أن يرد عثمان، لكن جاء في صحيح مسلم أن عثمان في كل صباح يوم جمعة يغتسل، فقد يكون هذا معنى أنه اكتفى بذلك الغسل، والله أعلم. المهم أن الأدلة الغالب أنها للوجوب، تشير للوجوب، لكن لا تعلق بها بالصلاة. معنى لو أن الإنسان مثلا ما اغتسل وصلى فصلاته صحيحة، لكنه آثم لتركه الغسل. طيب، قال: وللعيدين. العيدين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث، لم يثبت في العيدين حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أي باستحباب الغسل، لكن جاء عن الصحابة، جاء عن علي رضي الله عنه، وجاء عن ابن عمر في صحيح البخاري، وجاء كذلك عن غيرهم من الصحابة وعن التابعين. ولهذا فالغسل مستحب، ولما سئل علي رضي الله عن الغسل قال رأيت الغسل الغسل معنى التأكيد دارت الغسل الشرعي، فذكر منها غسل العيدين، غسل العيدين، فدل على أنه يستحب، لهذا جمهور أهل العلم يقولون أنه يستحب غسل العيدين. قال ولمن غسل ميتا، أنا من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. الصحيح في هذا الحديث حديث أبي هريرة، الصحيح أنه موقوف، موقوف على أبي هريرة، وأيضا جاءت له صوارف تصرفه، منها حديث عبد الله بن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، وحديث ابن عباس أيضا جاء موقوفا ومرفوعا، أن ميتكم، إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فدلت هذه الحديث على النسخ، وهو قول جمهور أهل العلم على أن الغسل من غسل ميتا فإنه منسوخ. قالوا للإحرام استحبوا، استحبوا الغسل عند الإحرام لما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل لإحرامه، اغتسل لإحرامه، فيستحب الغسل للإحرام. وكذلك قال ولدخول مكة، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين كان إذا أراد أن يدخل مكة جلس في البطحاء ثم اغتسل ثم دخل مكة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عند دخول مكة. الحمد لله. وهنا الآن إذا كان مثلا مثل الآن قد يكتفي الإنسان بغسل الإحرام، لأنه ما في فرق بين الإحرام ودخول مكة، أنا إلا إذا كان في الحديبية، الحديبية إذا كان في الحديبية يكون بعيدا، أما إذا كان في يلملم أو السيل الكبير على ميقات أهل، ميقات أهل نجد، السيل الكبير فيكون قريب من مكة، أنا مدة ساعة، ساعة ونصف، فهذا ممكن يكتفي بغسل الإحرام. لو اغتسل مثلا في مكة أو عند دخول مكة ما في شيء، هو أقرب إلى السنة. طيب، طيب قال هذا الآن انتهينا من باب الغسل. قال باب التيمم، قال يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله. مسألة التيمم، معنى التيمم هو القصد، هو القصد، وأصل أصل التيمم معنى دليله قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأعذار التيمم في الصلاة أو أعذار التيمم في الآية المرض والسفر وعدم وجود الماء، لكن الظاهر أن السفر ليس مقصودا وإنما المقصود هو عدم وجود الماء، والمرض، المرض ممكن يكون منفردا وممكن يريد به الله عز وجل إذا لم يجد الماء، لأن المريض لا يستطيع أن يقوم لأجل الماء، فمحتمل أن ذكر المرض هنا محتمل أن المراد فما ولم يجد ماء، ومحتمل أنه أراد ذكره هنا أنه إذا مرض، لكن دلت السنة على أن المريض إذا لم يستطع أن يستعمل الماء فإنه يغتسل. طيب، فالتيمم يكون عند عدم وجود الماء وكذلك عند عدم استعماله أو عدم القدرة على استعماله، وهذا قد دلت عليه أدلة كثيرة كما سيأتي. وهنا قال يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، والمراد يستباح هنا هل المراد أنه مبيح وليس برافع؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة مهمة في التيمم، هل التيمم رافع للحدث أم أنه يبيح الصلاة فقط، هل هو رافع يرفع الحدث أم أنه يبيح الصلاة؟ فبعض العلم قالوا أنه يستبيح الصلاة فقط، ومعنى يستبيح الصلاة أنه إذا صلي بهذا التيمم لا يصلي صلاة أخرى بالتيمم هذا، معنى يكفيه صلاة واحدة. وكذلك أيضا بعضهم يقول أيضا النوافل تحتاج إلى وضوء، لأن هذا يبيح فقط الصلاة، لكن الشافعية والحنابلة عندهم أنه يبيح، أو الشافعية يبيح الصلاة فرضها ونفلها، لكن لا يبيح عندهم صلاتين معا. وصحيح أن وهو القول الثاني أنه رافع، لكن رفعا مؤقتا عند عدم وجود الماء، فهو يرفع الحدث عند عدم وجود الماء، فإذا وجد الماء اغتسل، إذا وجد الماء اغتسل. وجاء في حديث أبي ذر من طريق عبد الرحمن بن بجدان أنه قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصعيد طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. الصعيد طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل هذا الحديث على أن التيمم يكفيه ما دام أنه لا يجد الماء، فهو رافع للحدث طهور المسلم. وجاء في الصحيحين في حديث عمران بن الحصين أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد رجلا لم يصلي، أن بعد الصلاة وجده جالسا، قال: ما لك، ألست برجل مسلم؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: وما لك ما صليت؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال له عليه الصلاة والسلام: الصعيد يكفيك. فالمهم، فالصحيح أن التيمم يعتبر رافع مؤقت. فأول الأعذار عدم وجود الماء، والعذر الثاني قال: خشي الضرر من استعماله. وخشي الضرر إما ببرد شديد، وإما بمرض، مثلا ما يستطيع أن يستعمل ماء لأجل جراحات فيه، أو مثلا لا يستعمل الماء لأنه منع منه، فهذا هنا لم يستعمل الماء. وقد جاءت أحاديث تدل على هذا، منها ما جاء في الصحيحين عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه سأله رجل فأفتاه بالتيمم، فاعترض عليه عمر، فقال له عمار: ألا تذكر يا أمير المؤمنين لما أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت في كذا وكذا ثم أجنبنا، فأما أنا فتمرغت كتمرغ الدابة، وأما أنت فصليت وكذا. قال: فلما جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، ووضع يديه الأرض ومسح بهما أكفه، ثم مسح بهما رأسه أو وجهه. فهذا حديث عمار يدل على أن من أجنب وليس عنده ماء يغتسل، لأن هناك من العلماء من يقول أن الجنابة لا يتيمم لها، وهو قول ابن مسعود وقول عمر، لكن عمر قال: نوليك ما توليك. طيب، مسألة الضرر التيمم، إذا حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، والظاهر أن الحديث صحيح، جاء من طرق يدل على صحته، وبعضهم يرجح الإرسال. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز عمرو بن العاص بالتيمم الذي صلى به بقومه. قال خشيت على نفسي البرد، فدل على أن من خشي على نفسه البرد يتيمم. وجاء أيضا حديث آخر في ذكر رجلين، أحدهما أصابته جنابة فتيمم وصلى، وكذلك الآخر، ثم أنه لما وجدوا الماء أحدهما صلى والآخر لم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأول أصبت الأجر مرتين أو لك الأجر مرتين، وقال للآخر أصبت السنة، أصبت السنة. إلا أن الخلاف أيضا في هذا الحديث. وجاء في حديث ابن عباس أن الرجل الذي اشتكى رأسه، وجاء أيضا من حديث جابر، حديث ابن عباس من حديث جابر، لكن حديث ابن عباس أصح، أن رجلا اشتكى رأسه فسأل بعض الصحابة فقالوا له لا عذر لك من الغسل، كان في شج في رأسه، فقالوا لا عذر لك من الغسل، فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العين السؤال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم، فذكر التيمم، ثم ذكر في حديث الجابر المسح الجبير لكنه لم يثبت. طيب، فذكر أيضا في التيمم، فالأحاديث كما قلنا فيها أن من تضرر من استعمال الماء أو خشي الضرر فإنه أو لم يقدر على استعماله فإنه يتيمم. قال وأعضاء الوجه ثم الكفان يمسحهما مرة واحدة بضربة ناويا مسميا. أنا هنا أركان التيمم، من ذكر النية على أنها ركن أو أنها شرط، ثم هناك ركنان مسح الوجه ومسح اليدين، لكن اختلفوا في اليدين، هل هي إلى المرفقين كما عند الشافعية أم إلى الرسغين كما هو عند الحنابلة، والصحيح أنه إلى الرسغين، هذا الذي جاء في حديث عمار. ويمسحهما مرة واحدة، المسح مرة واحدة كما جاء في حديث عمار. وهل يمسح رأسه أو يسمي، لم يثبت شيء في هذا. أيضا كذلك مسألة التسمية كما قلنا لم يثبت فيها شيء، فقط عندنا الوجه والكفين. لكن هل يجب الترتيب؟ هل يجب الترتيب؟ فقول الجمهور يجب، أنه أولا يمسح وجهه ثم كفيه، لكن الثابت في حديث عمار العكس، الثابت في حديث عمار العكس، أنه مسح كفيه ثم مسح وجهه، فهذا يدل على أنه، والآية قدمت إيش؟ الوجه، الآية قدمت الوجه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فالآية قدمت الوجه على اليدين، على اليدين، والحديث قدم اليدين على الوجه، فالصحيح أن الترتيب لا يجب، الصحيح أن الترتيب لا يجب، من مسح وجهه ثم كفيه كفاه، ومن مسح كفيه ثم وجهه أيضا أجزأه. وقال ونواقضه نواقض الوضوء، أنا نواقض التيمم نفسها نواقض الوضوء، ما ينقض التيمم ينقض الوضوء، لكن يزاد إيش؟ يزاد ناقض، ما ينقض التيمم ينقض الوضوء، لكن هناك ناقض يزاد، إيش هو؟ وجود الماء، وجود الماء وعدم والقدرة على استعماله، وجود الماء مع القدرة على استعماله، هذا ناقض يضاف إلى هذا، هذه النواقض. طيب ناخذ الحيض والنفاس، عندكم استعداد. طيب، قال باب الحيض. قال: لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر، فذات العادة المتقررة تعمل عليها وغيرها ترجع إلى القرائن، فدم الحيض تميز من غيره. طيب، الآن مسألة الحيض. الحيض هو الدم الذي يخرج من قعر رحم المرأة، وهو دم سائل معناه يسيل، ولهذا تجد أنه يتجلط إذا خرج خارج الجسم، أما يداخل الجسم فهو سائل. قال: لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة. الحيض أولا له صفات يعرف بها، من هذه الصفات أنه دم داكن ليس أحمرا، وإنما غالبا يكون أميل إلى السواد، وقد يكون أميل للحمرة لكنه فيه سواد، يكون غليظ داكن. وأيضا كذلك دم الحيض يكون فيه رائحة كريهة، بخلاف الدم العادي أو دم الاستحاضة غالبا ليس له رائحة. فاللون فيه أيضا الرائحة، وكذلك أيضا دم الحيض فيه علامة أيضا أخرى، أنه يكون غليظ، أنا ليس مثل دم، يكون باهت وخفيف. وهناك علامة ذكرها بعض المعاصرين وهي التخثر، وهو معنى يقولون أن دم الحيض لأنه سائل داخل الجسم فإذا خرج تخثر، صار غليظ، صار وصل. وأما الدم العادي ما معنى، أقصد العكس، الدم العادي يتجلط إذا خرج من الجسم، وأما دم الحيض فهو متجلط في الجسم فيخرج سائل. طيب، الآن الحيض هذا قال: لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة. هذا هو صحيح من أقوال أهل العلم أن الحيض، وهي رواية عن أحمد، أنه ليس له شيء يدل على أن له مدة معينة في معنى أقله، أنا كم يوم أقله. الصحيح أنه ليس هناك شيء أقله، لو جاء دفعة واحدة وجاء الطهر يسمى حيض، فلا بد أن يكون هناك سيلان دم. فإذا سال الدم، هذا دم الحيض المعروف جاء في حديث عائشة أن دم الحيض أسود يعرف، أنا له رائحة أو يعرف معناه معروف، ويعرف أي له رائحة. طيب، ليس له زمن معين، لو جاء دفعة يكفي، لكن أكثره هل له حد في أكثره؟ الصحيح أنه أيضا لم يأتي في أكثره شيء يدل عليه، لكن هناك العلماء أكثر ما قيل سبعة عشر يوما، أي في أكثره، لأنه لابد أن يقال له حد. لماذا؟ لأن هناك طهر، وأيضا تدخل في هذا عادة النساء، فلهذا عادت أكثر النساء 15، يعني لا يزيد على 15. فلهذا الشافعية والحنابلة يحدونه إلى 15، وذكر ذلك الشافعي رحمه الله بالتتبع والاستقراء، يعني تتبع النساء وما يأتي إليهم الأسئلة وكذا، فقال: فأكثر ما تحيض المرأة 15 يوما، وإلا الأصل أنه لا حد لأكثره. وكذلك الطهر، الطهر أيضا ليس له حد معين، لكن إذا قلنا أن أكثر الحيض 15 سيكون أقل الطهر كم؟ 15 أو 13، الأصل 13 لأن 28 يوما. وإذا كان هذا أقله لكن أكثره كم؟ أكثره ليس له حد، لأننا نقول مثلا أن الحيض ولو دفعة واحدة سمى حيض، بعده طهر. أنا لو مثلا شهر كله طهر يكون طهرا، مثلا شهرين طهر، فالطهر ليس له حد لأكثره، أما لأقله فبحسب بحسب الحيض. قال فدم الحيض يتميز من غيره فتكون حيضا إذا رأى دم الحيض. الآن الحائض الأصل أنه كما قال الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا في النساء في المحيض، ما دام أن الدم موجود فهو حيض، معنى دم الحيض أقصد، ما دام أنه موجود فهو حيض، متى ما تغير إلى دم آخر أو جاء الطهر فهنا شيء حكمه آخر. ولهذا مثلا بعضهم الآن يغلط، كثير من طلبة العلم حتى يغلطون، فمثلا تكون امرأة عندها حيض وليست عندها استحاضة لكن تحيض 8 أيام أو 7 أيام، ثم في شهر من الشهور يزيد الحيض إلى 10 أيام، فبعضهم يظن أن هذا يستعمل مثل الاستحاضة فيقول لا عادتها 8 أيام خلاص تأخذ 8 أيام، واليومين هذا خلاص ما في تصلي وتصوم، هذا خطأ، هذا في الاستحاضة ليس في الحائض. الحائض متى ما رأت الدم لا تصلي ولا تصوم إلا إذا كان ليس الدم نفسه دم العادة، فالعبرة في الحيض بالدم، العبرة في الحيض بالدم، العبرة في الاستحاضة سيأتي بالعادة، لكن العبرة في الحيض بالدم، متى ما رأت الحائض الدم فإنها تبقى حائضا، تبقى حائض حتى يذهب ذلك الدم أو يأتي دم آخر. طيب قال فدم الحيض تميز فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض ومستحاضة إذا رأت غيره فهي كالطاهر، معناها المستحاضة. المستحاضة معنى انتبهوا عندي، المستحاضة لها 4 حالات، هذا معنى تلخيص لباب الاستحاضة، إذا عرفت هذا التلخيص إن شاء الله ستعرف باب الاستحاضة كله، أنا سيكون سهل، لأن باب الاستحاضة هذا من أصعب الأبواب، من أصعب أبواب الفقه باب الاستحاضة، حتى قال الإمام الشوكاني في السيل قال فجاءوا بباب في باب الحيض فكانت مسائل دقيقة، أو كان يتكلم قال حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحير، هناك مسألة من مسائل المستحاضة يسمى مسألة المتحيرة كما سنذكره إن شاء الله، فهذا قال فجاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا حتى صار أكثر من 40 قول في مسألة المتحيرة. فالمهم الآن عندنا المستحاضة لها 4 حالات، المستحاضة من هذه التي يأتيها دم بعد دم غير دم الحيض، معنى ينزل منها دم من نفس الموضع لكنه غير دم الحيض، فهذه المستحاضة لها 4 حالات، إما عندنا هناك تمييز وهو تمييز الدم، وعندنا عادة وهي قدر الأيام التي كانت تجلس عليها، النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت أبي حبيش في حديث عائشة اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، معناها العادة، هذا يسمونها عادة، قدر الأيام أي الأيام التي تعتادين جلوسها، لهذا سميت الحيض عادة، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فالآن عندنا عادة لهذه، أقصد عندنا تمييز وعندنا عادة، عندنا تمييز وعندنا عادة، التمييز هو تمييز الدم، والعادة هي ما اعتادته المرأة من الأيام التي تجلس عليها. طيب فالآن عندنا مثلا أربع حالات. الحالة الأولى أنها عندها تكون المرأة عندها تمييز، تعرف دمها، دم الحيض الذي يأتيها تعرفه، وعندها عادة أيضا، عادة مقررة مثلا خمسة أيام ستة أيام. هذا الحالة الأولى. هذه الحالة كيف تفعل؟ إذا اتفقت خلاص ما في خلاف، إذا كان مثلا العادة المقررة لها خمسة أيام ورأت نفس الدم الذي تعرفه ثم تغير الدم، هذا خلاص يقولون نور على نور كمان، معناه هذا ما في خلاف. لكن المشكلة إذا تعارضت العادة مع التمييز، معناه الآن الدم الذي تعرفه جلس أربعة أيام ثم جاء دم آخر، والعادة المقررة لها خمسة أيام، هل الآن تتبع التمييز أو تتبع العادة؟ هذا الخلاف يكون فيها شديد. لكن هنا يرجح مذهب الإمام أحمد وهو أيضا مذهب أبي حنيفة. تعرفون أقوال العلماء في التشهد، أقوال المذاهب الأربعة في التشهد، في الأقصد في الجلوس في التشهد، أتينا بها أكثر من مرة. معنى مالك يقول بالتورك، أبو حنيفة يقول بالافتراش، والشافعي وأحمد يقولون بالافتراش في الثانية وفي الأخيرة بالتورك، لكن يختلفون الشافعي وأحمد في إيش؟ في مسألة ركعتين الفجر وكذا. هذا هنا أيضا في مسألة المستحاضة نفس الطريقة، أبو حنيفة يقول بالعادة، أبو حنيفة عنده عادة فقط ما في عنده تمييز، مالك عنده تمييز فقط. الخلاف بين الشافعي وأحمد عندهم تمييز وعادة، لكن الشافعي يرجح التمييز على العادة وأحمد يرجح العادة على التمييز. فهمتم له؟ هو اللي سهل بسأل الكلام ده، معنى أحمد قالوا نحن من المذاهب. الآن قلنا في المسألة في الحالة الأولى حصل خلاف عند المرأة، اعتراض، معنى الدم الذي تميزه أربعة أيام، لكن انتبهوا هذا الكلام في المستحاضة. إيش المستحاضة التي يكون معها الدم؟ معنى الدم مستمر معها، قد ينقطع بس ينقطع بعد فترة. فالآن عندنا أربعة أيام جاءها الدم التي تميزه، الخامس ما جاء هذا الدم التي تميزه، جاء دم آخر لكن عادتها خمسة أيام، فهل الآن تأخذ بالتمييز أو تأخذ بالعادة؟ الإمام أحمد قال بالعادة والشافعي قال هنا بالتمييز، اختلفوا في هذه المسألة. وأما مذهب مالك وأبو حنيفة معروف، أبو حنيفة عادة ومالك تمييز. طيب الآن الصحيح هو قول أحمد، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع المستحاضة إلى إيش؟ إلى عادتها. ما عندنا حديث يرجع المستحاضة إلى التمييز إلا حديث عائشة الآخر، لكنه فيه اختلاف، وهو قوله معنى لما قال دم الحيض أسود يعرف، لما جاءت إليه المستحاضة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف، ولهذا استدل الشافعي بهذا الحديث. لكن هذا الحديث فيه خلاف، فحتى أن بعض أهل العلم يقول أنه ليس بصحيح، معنى مرسل. والحديث الصحيح الذي في الصحيحين نفس حديث عائشة أيضا في فاطمة بنت أبي حبيش، قال لها اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فأرجعها إلى العادة، أرجعها إلى العادة. فلهذا فالصحيح أن المستحاضة ترجع إلى العادة، إذا اختلف التمييز والعادة فالعادة تقدم، فالعادة تقدم. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى لها حالتان، حالة اتفاق وحالة اختلاف. طيب الحالة الثانية تكون المرأة عندها تمييز، تعرف الدم، لكن العادة ملخبطة عليها، ما اتفقت عادتها، أحيانا تأتيها 5 أيام، أحيانا 6 أيام، أحيانا تزيد 8 أيام، ما عرفت عادتها، أو أنها نسيت عادتها، مثلا أصابها مرض، أصابها كذا فنسيت عادتها. فهنا ثانية
الثانية إذا تعرضت،
لا، الحالة الأولى عندها تمييز وعندها عادة، هذا الحالة الأولى. الحالة الأولى هي نفسها تنقسم إلى قسمين، اتفاق واختلاف. نحن هنا الحالة الثانية، الحالة الثانية عندها تمييز وليس عندها عادة، عادتها معناها اختبطت عليها، العادة اختبطت عليها، لكن عندها إيش؟ تمييز. فهذا التمييز الآن هذه المسألة الثانية على مذهب الشافعي ومالك وأحمد يقولون بالتمييز، أما أبو حنيفة ماسك العادة، فهؤلاء الثلاثة يقولون بالتمييز على الحالة هذه الثانية، القول فيها بالتمييز لأنها عندها معرفة تميز الدم، تميز الدم الذي تعرفه الذي يأتيها، متى ما انتهى هذا الدم وجاء الدم الآخر خلاص تمسك تصلي وتصوم، صلي وتصوم. طيب أيضا الحالة الثالثة أن يكون عندها عادة وليس عندها تمييز، الدم اختلط عليها ما تدري أي دم الحيض وأي غيره، معنى الدم ساعة يأتيها أسود، ساعة يأتيها محمر، ساعة كذا، فما استطاعت أن تميز دمها الذي تعرفه الذي يأتيها، اختلط عليها التمييز. فهذه إيش؟ عندها عادة وليس عندها تمييز، تجلس 6 أيام، تجلس 6 أيام هذه، لكن الدم ما تدري هل معناه يأتيها نفس الدم، ممكن الشهر كله يأتيها نفس الدم، فهنا تجلس على عادتها 6 أيام، إذا انتهت 6 أيام تصلي وتصوم. طيب هذه الثالثة. الرابعة، هذه الرابعة التي ليست عندها عادة ولا تمييز، الرابعة التي ليست عندها عادة ولا تمييز، وهذا غالبا تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون مبتدئة، إما أن تكون مبتدئة، المبتدئة هذه تدخل بعد ذلك في المتحيرة، تكون مبتدئة معناها أول ما جاء الحيض جاء بكثرة وجاءت لها ألوان ما تدري إيش الحيض وإيش المستحاض، هذا لأول مرة، فهون أو ما تستطيع أن تأتي بعادة لأنها ما اعتادت شيئا، فكيف تفعل هذه المرأة؟ معنى الآن ما عندها عادة ولا عندها تمييز وهي مبتدئة، فهذه المسألة حصل فيها خلاف، لأن هذا جزء من مسألة المتحيرة، يسمونها إيش؟ يسمونها متحيرة. هذه المتحيرة هي التي ليست لها عادة، لا تعرف عادتها ولا تمييزها، هذه يسمونها مسألة المتحيرة، والمبتدئة منها، معنى قد يكون سببها الابتداء. فكيف تفعل هذه المبتدئة؟ منهم من أخذ بحديث حمنة، جاء من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمنة بنت جحش، حمنة بنت جحش أخت من؟ زينب بنت جحش زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه حمنة الظاهر عن عبادة بن الصامت أو عن عبد الرحمن بن عوف. طيب فهذه حمنة جاءتها استحاضة شديدة، فجاء في الحديث، وإن كان مثلا بعض الأئمة يقول أنه لا يصح لأنه تفرد بعبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام في حفظه، لهذا قال الإمام أحمد في نفسي منه شيء. طيب هذا الحديث إيش قالت؟ قال جاء حمنة لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، قال لها أصف لك الكرسف، أصف لك الكرسف، الكرسف القطن، قالت يا رسول الله أنه أكثر من هذا، فقال لها فمعنى فعلي معنى بالخرق، الخرق، قالت هو أكثر من هذا، قال فتلجمي بهذه الخرق، معنى تلجم معنى تجمع خرق وتتلجم بها. المهم الصحيح معنى الشاهد في هذا الحديث قال لها أعطاها أمرين، ما كان معنى قال لها اجلسي قدر ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، أنا تحيضي، قال لها تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله. فلهذا أخذ كثير من أهل العلم بهذا الحديث وقالوا تجلس ستة أيام وسبعة أيام، لأن هذا عادة أو أغلب عادة النساء ستة أيام وسبعة أيام. وبعضهم أخذ مذهب آخر وقال تنظر إلى نسائها، تنظر إلى نسائها، أنا تنظر إلى خواتها أمها كم تحيض أمها، أنا تخبر أمها كم تجلسين، إذا كانت تجلس مثلا ستة أيام تجلس مثلها، أخواتها كم يجلسن، الغالب أنهم يتفقون أن النساء الأنساب غالبا يتفقن. وهذا اجتهاد، وهذا اجتهاد قال به بعض الصحابة أنها تجلس قدر الأيام التي يجلسها أهلها. وهذا القول على ضعف حديث حمنة، هذا القول أصح، لكن لو قلنا بحديث حمنة وإن كان ضعيفا فهنا ما عندنا شيء نتمسك به إلا هذا الحديث، حديث حمنة. فلهذا في الأولى أن نقول به، أننا نقول بهذا الحديث. وأيضا كذلك من المتحيرة أيضا ما جاء في أو إذا كانت المرأة مثلا لا تعرف دمها ولا تعرف عادتها، معنى ليست مبتدئة لكن اختلط عليها الدم فما استطاعت أن تميز، أو يحصل أحيانا لبعض مثلا النساء التي ليس لها معنى تقول مثل المعتوهة، معنى ليس ذاك العقل الذي يعرف يميز وكذا تنسى كل شيء، أو امرأة مريضة مرضت فمثلا ذهبت ذاكرتها ثم رجعت، فهي ما تدري كم كانت تجلس وما تعرف الدم الذي كانت تعرفه، فالمهم أنها لا تعرف. هذه هي المتحيرة، والقول فيها مثل القول في المبتدئة، معنى من العلماء من قال أنها ترجع إلى حديث حمنة ستة أيام سبعة أيام، ومنهم من قال أنها ترجع إلى نسائها، ترجع إلى نسائها. لكن يقال أن حديث حمنة العمل به هنا أولى، العمل به هنا أولى. لماذا؟ لأن أكثر عادة النساء ستة أيام وسبعة أيام. بقيت هناك مسائل إن شاء الله نذكرها في درس قادم مع الاستحاء أو النفاس.
ممكن نتوسع في هذه المسألة. ممكن نتوسع في هذه المسألة.
خلاص يكفي هذا التوسع. معنا بعدين الباقي اللي بيكون معنا لما إذا أخذتها على هذا ستمر في مسائل كثيرة. إذا أخذت هذه المسألة. حالات النساء في الاستحاضة أقصد، لأن أكثر الإشكالات التي تكون في الحيض هي في الاستحاضة، المرأة إذا كثر عليها الدم هل توقف أو لا. لكن أولا شيء لا يستعجل الإنسان يقول هذا استحاضة، لا، ما دام أنه الدم نفسه الذي تميزه فهذا يعتبر حيض، فالأصل أنها متى ما جاءها الدم فهو حيض، إلا إذا عرفت مثلا بصفاته أنه ليس دم حيض فهنا شيء آخر. أنا وأيضا التمييز من ناحية التمييز ليس المراد فقط أن المرأة هي التي تتميزه، أيضا الصفات، إذا وجدت فيه الصفات، صفات دم الحيض التي ذكرناها، فهذا أيضا صفات لها اعتبار. فالعبرة في الحيض بالدم، والمستحاضة العبرة بالعادة، معنى العادة كما قلنا تقدم، لكن على حسب هذه الحالات التي ذكرناها. طيب إن شاء الله.
النساء.